أنك لو فقأت عينه أن عينه هدر، مع أن الأصل أن العين بالعين والسن بالسن، لكنه لو اطلع واعتدى فحذفته ففقأت عينه فما كان عليك جناح، يعني ليس عليك شيء، لا قصاص ولا دية، يعني أن عينه هدر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقوا عينه، حل لهم أن يفقوا عينه، طبعا حل لهم ما كان حراما، ففقوا العين حرام، ولكن هذا هو الذي أباح نفسه. رواه أحمد، عندكم أحمد ومسلم، رواه أحمد. وفي رواية: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقوا عينه فلا دية له ولا قصص، رواه أحمد والنسائي. هذا هو الشاهد، الشاهد هو هذا، أنه من اعتدى عن طريق النظر وفقأت عينه فإن عينه هدر. وأيضا هذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، هذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا، إلى أنه أن فيه الدية، ولكنه محجوج بهذا الحديث الصحيح. وحاول أن رحمه الله أن يجيب عن هذا الحديث، لكنه إجابات لا تقف أمام صريح النص وصحيحه، أمام صريح النص وصحيحه. ومما ذكر الشوكاني أن المالكية ردوا به أنهم قالوا: إن المعاصي لا تدفع بمثلها، إن المعاصي لا تدفع بمثلها، بمعنى أنه هو عصى بالنظر لكنه لا يرد بمعصية مثلها، لكن يقال هذا ليس معصية ما دام أذن فيه الشارع فليس معصية، لأن الشارع قال لا جناح، وكذلك قال فقد حل لهم أن يفقوا عينه، إذن دل على أن فعلهم ليس معصية، على أن فعلهم ليس معصية. لكن الشيخ قال القاموس قال في ليطعنه، قوله ليطعنه بضم العين وقد تفتح، أنا يبدو أن فيه لبس، راجعوا عماضا، لا يريد الشيخ ليطعنه، لعل بفتح العين، راجعوا المشايخ. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. ما حكم من يصلي قريبا من الكعبة والإمام خلفه؟ إذا كان في الجهات الثلاث غير جهة الإمام فلا حرج، إذا كان في الجهات الثلاث غير جهة الإمام فلا حرج. أما الذي ينبغي أن يحترز منه إذا كان في جهة الإمام، إذا كان في جهة الإمام فلا يتقدم على الإمام. وذهب مالك رحمه الله إلى صحة الصلاة، ذهب مالك رحمه الله إلى صحة الصلاة من صلى أمام الإمام. هل مشروع تقبيل أو مس الركن اليماني؟ مسه نعم مشروع، أما تقبيله فلم يرد، أما مسه استلامه باليد فمشروع. هل كل المساجد المحيطة بالحرم تعدل الصلاة داخل المسجد الحرام؟ نعم، مكة كلها حرم، والصلاة فيها كلها بمئة ألف صلاة، لكن المسجد الحرام يفضل بأمور أخرى، من حيث قدم المسجد وكثرة المصلين ومشاهدة الكعبة وكثرة الخطى ونحو ذلك، وإلا مكة كلها حرم والصلاة فيها كلها بمئة ألف صلاة. أقول بالنسبة للمسح على الجورب أو الخف أثناء السفر أو العمل، قد ينتقض الوضوء بسبب ما، ولكن لا أستطيع الوضوء لمدة قد تصل ساعتين مثلا أو ثلاث ساعات، فهل عند تحصيل الماء والوضوء أنزل خفين أو الجورب أمسح عليهما أيضا؟ ما دام أن الإنسان في مدة المسح فإنه يمسح، المقيم يوم وليلة، إذا لبست الخف على طهارة فإنك تبقى فيه، إذا كنت مقيما تبقى فيه 24 ساعة، وإذا كنت مسافرا فإنك تبقى فيه ثلاثة أيام بلياليها، بمعنى كلما انتقض وضوءك فإنك تتوضأ ويكفيك المسح ما دام أنك في المدة، فإذا انتهت المدة فإن عليك أن تنزع وتتوضأ وضوءا كاملا ثم تلبس وتبدأ مدة جديدة. ما معنى لا يختلى خلاء؟ بمعنى الشجر، هذا لا يقطع شجره ولا يختلى خلاء، معنى لا يؤخذ الحشيش، والحشيش في 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 الحرم لا يجوز قطع الشجر ولا قطع الحشيش، كما أنه إذا لا تلتقط اللقطة. ما الحكم في اللحوم والدجاج المستورد من الخارج؟ قيل إنه يصعق بالكهرباء. الأصل أن الذبائح الحلال هي ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، هؤلاء هم الذين تحل ذبائحهم، أما ما عداهم من الشيوعيين والدهريين والوثنيين وسائر الملة الكافرة فإن ذبائحهم لا تحل. فالله عز وجل لم يبح لنا إلا ذبائح، ذبيحة المسلم وذبيحة الكتابي اليهودي والنصراني. طبعا أيضا لابد أن تكون الطريقة الشرعية، لابد أن تكون حتى المسلم ذبح بغير طريقة صحيحة ما صح، ولو ذبح لغير الله ما صح. فهذا هو الأصل. وطبعا اليهود والنصارى محرفون، ومع هذا يعني الله عز وجل أباح لنا ذبائحهم استثناء، وإلا هم حتى حينما نزل التشريع على محمد صلى الله عليه وسلم كانوا محرفين وكانوا كفارا وكانوا مشركين، فاليهود والنصارى مشركون على حد قوله تعالى اتخذوا. فعلى حد قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا سبحانه عما يشركون، فسماهم مشركين، لكن حلت ذبائحهم ونساؤهم استثناء، الله أحل لنا ذبائحهم ونساؤهم استثناء، وإلا هم كفار ومشركون. ولابد كما قلنا أن يكون الذبح بالطريقة الصحيحة، وهو قطع المريء والودجين، المريء اللي مجرى النفس ومجرى الطعام، والودجين الوريدين أيضا، فلا بد من قطعهما. فإذا تم ذلك فتحل سواء كان من مسلم أو من كتابي. إذا تبين غير ذلك وعلمت وغلب على ظنك فعلا أنهم لا يذبحون بطريقة صحيحة لا تحل. طبعا غالب الذي يرد إلينا هنا في بلادنا في السعودية أنه مأمون إن شاء الله، وهناك جهات تتأكد من ذلك جهات رسمية، فالأصل فيه ما يرد أنه الحل، لأن فيه نوع من الاحتراز. أما إذا بلغك شيء خاص بك أو نوع من التورع هذا بابه واسع، الورع بابه واسع. وما قيل من الصعق أنا لا أدري عن حقيقتي، لكن فيما قيل لي أن الصعق ليس قتلا، الصعق الكهربائي لا يؤدي للقتل، وإنما يؤدي للإغماء، يؤدي إلى الإغماء، بحيث إنه لو ترك لعاد، لو ترك فترة ولم يذبح لعادت إليه الحياة. فالصعق مجرد ضرب على الدماغ من أجل أن نوع من التخدير، نوع من التخدير حتى يسلم من الحركة، بحيث لو ترك لرجع حيا، لكن طبعا يصعقونه ثم يدخل في الآلة فيقطع. هذا فيما بلغني، والأمر يحتاج إلى مزيد تحري. رجل جاء من الخارج عن طريق غير نظامي يعني، ولما وصل الميقات نوى العمرة لكنه لم يلبس الإحرام لخوفه، ثم وصل إلى مكة وله الآن أسبوع ويريد العمرة، فماذا عليه؟ طبعا هو مخطئ حينما يتجاوز الأنظمة، لأن الأنظمة ما وضعت إلا لحفظ حقوق الجميع ومصالح الناس كلهم، فالتنظيمة هذه ما وضعت تعسفا وما وضعت لإيذاء الناس، فما وضعت إلا لأجل ضبط الأمور، وينبغي التزامها، بل يجب الالتزام بها. لكن على كل حال إذا أحرم فإحرامه صحيح ولو كانت عليه ملابسه، فإحرامه صحيح، إنما عليه فدية لبس المخيط، عليه فدية لبس المخيط. فحينما يرى أن الخوف قد زال فعليه أن يلبس ملابس الإحرام ويتم عمرته ويفدي فدية المخيط أو فدية لبس المخيط، وهي أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، يعني مخير بين واحد من هذه الأشياء الثلاثة، إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين على حد قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.